إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصبر ضياء، والصدقة برهان، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. أيها الإخوة الكرام، هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم يسوق لنا فيه عددا من النصائح والتوجيهات، والذي يجدر بكل مسلم أن يقف عند كل واحدة منها وقفة امتثال واتباع لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبول لناصح مشفق رؤوف رحيم، كما وصفه رب العزة والجلال فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعلوم أن الله عز وجل قد بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وأن هذا الهدى الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم ما هو إلا وحي يوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الوحي قرآن وسنة، وهذا الحديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من الوحي الذي بعث الله تعالى به نبيه صلوات الله عليه وسلامه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. والطهور هو الطهارة، والطهارة حسية ومعنوية. أما الطهارة الحسية فهي إزالة النجاسة ورفع الأحداث، فالمسلم عليه أن يتحرى الطهارة في بدنه وفي ثوبه وفي مكانه الذي يجلس فيه. وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: وثيابك فطهر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم خطورة قوم لم يستبرئوا من بولهم، فأخبر أن عامة عذاب القبر من البول، ومر على قبرين يعذبان، فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله أو كان لا يستنزه من بوله، والمقصود أنه كان لا يتحفظ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. وأما الطهارة، القسم الثاني من الطهارة، فهو الطهارة المعنوية، وهي رفع الأحداث. فرفع الأحداث طهارة معنوية، ومعنى ذلك أن الإنسان إذا كان به حدث أصغر أو أكبر فإن ذلك لا يرى عليه، وإنما يعلم بالمعنى بالخبر، فيدرك عقلا ويدرك شرعا أنه به حدث أكبر، أو أن به حدث أو أن به حدثا أصغر، فهذه طهارة معنوية. يرفع الحدث الأصغر بالوضوء، ويرفع الحدث الأكبر بالغسل. فإذا ما عجز الإنسان عن استعمال الماء أو فقد الماء تيمم. فمباحث الطهارة في هذا الأمر ثلاثة: الوضوء والغسل وما ينوب عنهما وهو التيمم. وقد أمرنا بإسباغ الوضوء، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن إسباغ الوضوء كفارة للخطيئات ونور في الوجه وفي الأطراف، وأنه يعرف أمته يوم القيامة بأنهم يأتون غرا محجلين من أثر الوضوء. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من عدم إسباغ الوضوء، فقال: ويل للأعقاب من النار. ونحن في فصل الشتاء، وقد يتوضأ الإنسان ولا يسبغ الوضوء ولا يهتم لذلك، فيفتقد أجرا عظيما في ثواب الوضوء، وربما أدى إلى بطلان الصلاة إذا لم يستوعب الماء أعضاء الوضوء، ثم يوقع نفسه في عقوبة شديدة والعياذ بالله. وأما الغسل فإنه تعميم البدن بالماء إذا حدث ما يستوجب ذلك. ومما يستوجب الاغتسال الجنابة، والجنابة تكون بجماع أو بإنزال ولو من غير جماع، في يقظة أو في نوم. ومما يستوجب الغسل في قول عند أهل العلم، ويستحب له الغسل في قول آخر، الجمعة. وقد صح قول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي على كل بالغ سن الاحتلام. فإذا لم يجد الإنسان الماء، أو وجد الماء ولم يقدر على استعماله، لماذا لم يقدر على استعماله؟ قد يكون به مرض، أو لا يستطيع أن يصل إليه لخوف في الطريق، أو لأمر يجلس عنده لا يستطيع أن يفارقه، أو ما إلى ذلك. المهم أنه لا يقدر على استعماله، فعند ذلك يشرع له أن يتيمم. والتيمم ضربة للوجه ولليدين مع النية، ينوي بالتيمم رفع الحدث الأصغر أو رفع الحدث الأكبر، ويضرب ضربة واحدة، فإن علق بيده تراب كثير نفخ فيها، أو نفخ فيها مطلقا كما في الحديث، ثم مسح وجهه هكذا وكفيه، ظهر اليمنى بباطن اليسرى وظهر اليسرى بباطن اليمنى هكذا، وينتهي التيمم، ويكون بذلك بديلا عن الوضوء أو الغسل عند فقد الماء أو عند العجز عن استعمال الماء. وهناك أمر آخر في الطهارة المعنوية، وهو التخلي من المعاصي، التخلي عن المعاصي والذنوب وكل ما يليق بالإنسان. فهذا أيضا من الطهارة، لكنه غير مراد في الحديث. لماذا؟ لأنه قال الطهور شطر الإيمان، أما هذه الصورة من الطهارة فإنها تشمل التوحيد يعني الطهارة من الشرك، وتشمل التوبة من كل معصية، فتشمل التوبة من البدعة بعد الشرك، توبة من الشرك ومن البدعة ومن الكبيرة ومن الصغيرة ومن كل ما يغضب الله عز وجل، فهذه الصورة من الطهارة هي الإيمان، هي الإيمان، لأنها طهارة من الشرك ومن المعصية ومن البدعة، فهي الإيمان. فالمراد بالحديث هنا القسم الأول من الطهارة، وهو طهارة الأنجاس والطهارة من الأحداث. ولهذا قال الطهور شطر الإيمان، فعلينا أن نعتني بهذا الباب علما وعملا، فإن هذا الباب فيه بعض الإشكالات التي ما زالت على كثير من الناس، وخصوصا فيما يتعلق بشأن النساء وشأن الدماء الطبيعية الفطرية التي تنتاب المرأة من حين لآخر، فذاك فيه إشكال عند كثير من أهل العلم فضلا عن كثير من العامة، فلا ينبغي أن يستحقر هذا الباب ولا أن يصغر الكلام فيه، فإن بعض الناس يحلو له أن يتهكم بهذا الباب وبمن تكلم فيه، فإذا دخل مسجدا ورأى عالما أو داعيا إلى الله عز وجل يعلم الناس أحكام الطهارة أو أحكام الحيض والنفاس، فربما يقول فقهاء الحمامات أو فقهاء الحيض والنفاس، فيا ليتك تفقه فقه الحمامات والحيض والنفاس، كنت تريح الناس من كثير من العناء وتعلمه للناس، لكن لا يفقه ولا يريد من الناس أن يتفقهوا، ثم ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطهور شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله هو الثناء على الله عز وجل على كل حال، فالحمد هو الثناء على الممدوح على الجميل الاختياري، يعني أن الله عز وجل له علينا فضل كبير، وكذلك يدخل في الحمد الثناء على الممدوح فيما يأتي للعبد ولو بضرر ولو بتعب ولو بإرهاق يحمد أيضا. إذن الحمد ثناء على الممدوح على كل حال في الخير والشر، بخلاف الشكر فإنه ثناء على الممدوح في الخير وفي النعمة وفي السراء فقط، الشكر ثناء في السراء، لكن الحمد ثناء في السراء وفي الضراء، فنحن نحمد الله عز وجل على كل حال، وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا جاء بنعمة قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا كان في نازلة قال الحمد لله على كل حال، ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم ما يجري على لسان بعض الناس من قولهم الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، لم يكن هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يقول في النعمة الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ويقول في المصيبة الحمد لله على كل حال، فالله عز وجل يحمد على السراء ويحمد على الضراء. قال وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، قال في الحمد لوحده تملأ الميزان، الميزان مخلوق عظيم لله عز وجل توزن فيه أعمال العباد يوم القيامة، وإثبات الميزان من عقيدة أهل السنة والجماعة، فيوزن فيه العبد ويوزن فيه عمل العبد وتوزن فيه صحيفة أعمال العبد كما جاء في الأحاديث. ومن ثقل ميزان حسناته نجا، ومن خف ميزان حسناته خسر، كما ثبت ذلك في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إذا عرفت هذا وعرفت أن الحمد لله يملأ الميزان فأكثر من الحمد لله، فليكن لسانك دائما يقول معبرا عما في قلبك الحمد لله، واقرن معها سبحان الله، فقل سبحان الله والحمد لله، أو سبحان الله وبحمده. فسبحان الله تنزيه لله عز وجل عن كل ما لا يليق به، والحمد لله إثبات كل كمال لله عز وجل، فسبحان الله تنزيه، والحمد لله إثبات لكل كمال يليق برب العزة والجلال سبحانه وتعالى. ولهذا جاء اقتران التسبيح بالتحميد في كثير من الأذكار، ففي قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لما نزلت هذه الآية ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة إلا ويقول فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يعني يعمل بالقرآن. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. تأمل، نخلة في الجنة، وشجر الجنة من الذهب والفضة، ليس نخلا عاديا كما في الدنيا، وليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، وأما الحقائق ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اقرأوا إن شئتم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وسن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول بعد الصلاة: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، وتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحديث. وسن لنا قبل النوم أن نقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله عز وجل 4 لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. يعني تقول سبحان الله والله أكبر، ولا إله إلا الله، والحمد لله، تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله، رتبها كيفما شئت لا يضرك بأيهن بدأ. لكن هذه الكلمات 4 هي أحب الكلام إلى الله عز وجل. تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا عباد الله. هذا شغل اللسان، هذا من عمل اللسان الذي ينشغل به الإنسان عندما يسير في الطريق. قلت لكم كثيرا: وأنت تسير في الطريق، قدماك تمشي على الطريق، عيناك تبصر الطريق، ماذا يصنع لسانك أيها الأخ الكريم؟ ماذا يصنع لسانك أيها الجالس على الكرسي في الأتوبيس إلى العمل؟ إن قولك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا شك أنه أفضل من الثرثرة مع من بجوارك، هذا لو لم تدخل في غيبة ونميمة. أصحاب الهواتف النقالة الذين يشغلون فراغهم بها وبالتهاتف المحرم، النساء مع الرجال والرجال مع النساء، أشغلوا أنفسكم بسبحان الله والحمد لله. سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. قل لي ما البديل، قل لي ما الجهد الذي بذله الإنسان عندما قال هذه الكلمة سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. والصبر ضياء، الصبر ضياء ينير لك الطريق، الصبر ضياء لك في الدنيا، ضياء لك في قبرك، ضياء لك في حشرك، ضياء لك إلى الجنة. ما هو الصبر؟ الصبر هو معناه في اللغة الحبس، وفي الشرع هو ملكة في النفس تحمل النفس على فعل كل حسن واجتناب كل قبيح، هو ربط اللسان وحبسه ومنعه عن الشكوى، ربط القلب وحبسه ومنعه عن الجزع، ربط الجوارح وحبسها ومنعها عن أي فعل محرم. الصبر أداة ضبط في هذه الحياة، عندما يأتيك أمر من الله عز وجل فيه مشقة الصبر يضبط لك الطريق، يفتح لك المجال لكي تقوم بالليل لصلاة ركعتين وإن كان الجو باردا والماء باردا، لكنك تقوم صابرا متصبرا حابسا نفسك على هذا الألم راجيا الأجر. الصبر تقوم به مادة فيها وقود، تأخذ منه لكي تقوم لصلاة الفجر، تأخذ منه لكي تصوم النهار، تأخذ منه لكي تفارق شيئا من مالك صدقة أو زكاة، تأخذ منه لكي تضحي بشيء من وقتك لصلة الرحم، تأخذ منه لكي تعفو عمن ظلمك وتصل من قطعك وتعطي من حرمك وتحسن إلى من أساء إليك. الصبر أداة تسير بها في تنفيذ أوامر الله عز وجل. أمرك الله بالصدق، خذ معه الصبر لكي تصدق. أمرك الله بأداء الأمانة، الصبر يعينك الله به على ذلك. أمرك الله بالوفاء بالعهد، أمرك الله بالإحسان إلى الجيران، أمرك الله ببر الوالدين، أمرك الله بصلة الأرحام، أمرك الله بإماطة الأذى عن الطريق. معشر النساء، أمركن الله عز وجل بالحجاب في زمان الفتن، في زمان التبرج والسفور، في زمان ظهر فيه كثير من الكاسيات العاريات في صورة المثاليات، فتحتاج الأخت المسلمة إلى ربط على قلبها لكي تسير إلى الله عز وجل في قافلة المحجبات، في قافلة المؤمنات، في قافلة أصحاب الحياء. فلا شك أن هذا يحتاج إلى الصبر. هذا في الأوامر، نعم. وعندما نقف أمام النواهي فنجد أن الصبر يأتي بالإنسان ليقف أمامه حاجزا لكي يحبسه ويمنعه عن ما حرم الله عز وجل، فيمنعه من النظر إلى الحرام، نفسه تدعوه إلى شهوة محرمة فيمتنع بالصبر، يحبس بالصبر، يربط بالصبر، يده تريد أن تمتد إلى مال لتأخذه، إلى رشوة لتأخذها، إلى رشوة لتدفعها، إلى ربا لتأكله، إلى أي أمر محرم، إلى توقيع محرم، إلى ضرب ضعيف، إلى الاعتداء على مظلوم، إلى مصافحة امرأة، لكن الصبر يمنعه ويحبسه. عينه تريد أن تمتد إلى الحرام، قدمه تريد أن تسير في طريق محرم، نفسه تشتهي أن يقعد هذه الليلة أمام فيلم محرم، أمام مقاطع محرمة أمام الإنترنت، نفسه تدعوه إلى مكالمة هاتفية محرمة، الصبر يمنعه، الصبر يضيء لك الطريق، الصبر يفتح لك المجال إلى الله ويقفل الطريق أمام قواطع الطريق، أمام أعداء الله عز وجل، أمام السبل، أمام البدع، يمنعك من الولوج والسير في هذه الطرق. فإذا ما جاء موعد المحنة والبلوى، ونسأل الله العافية، فإن الصبر يحبس اللسان عن الجزع، ويحبس القلب عن الجزع، ويحبس الجوارح عن الجزع. نعم، لا اللسان يدعو بدعوى الجاهلية، الصابر لا يدعو بدعوى الجاهلية، لا يقول يا مصيبتي، يا خيبتي، يا لهوي، يا خسارتي، أو نحو هذا. الصابر لا يدعو على نفسه إذا ابتلي، الصابر لا يضرب وجهه، لا يضرب رأسه في الحائط، الصابر لا يضرب، الصابر لا يشق ثوبه إذا غضب أو إذا حزن، لا يشق ثوبه، الصابر لا يترك أمر الله عز وجل عند المصيبة، لا يترك الصلاة، لا يترك الزكاة، لا يترك الصوم. الصابرة لا تترك أمر الله عند المصيبة، لا تخلع حجابها ولو مات أعز الناس إليها، لا تخلع حجابها ولو كانت في نزلة عظيمة، لا تدعو بالويل والثبور، لا تدعو بدعوى الجاهلية، لا تنشر شعرها، لا تشق ثوبها، لا تضرب وجهها، لأنها صابرة محتسبة. ولهذا نادى الله على المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فالإنسان المسلم المؤمن الصابر عندما يأتيه خبر صعب، عندما ينزل في نازلة، يستعين بهذين الأمرين، بالصبر وبالصلاة، ويعلم يقينا أن جزاء الصبر عندما يقع الصبر منه عند الصدمة الأولى، ويذكر أن أسوته في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم ومن مضى من سلف هذه الأمة رضوان الله عليهم أجمعين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور. فالصلاة نور يضيء للعبد طريقه إلى الله عز وجل. الصلاة راحة في القلب، وصحة في البدن، ونور في الوجه. من حافظ على هذه الصلوات كانت له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهانا يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا عباد الله، حافظوا على الصلوات، حافظوا عليها في طهورها، في أركانها وسننها وآدابها وشروط صحتها، واجعلوها في أوقاتها ولا تخرجوها عن أوقاتها. وفي هذا كله حافظوا على الخشوع في الصلاة، فإنها كما قال الله عز وجل: لكبيرة إلا على الخاشعين. فحافظوا على الصلوات في أنفسكم، وحافظوا عليها في أهليكم وأولادكم، واستجيبوا لأمر الله حيث يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، أي على الصلاة، يعني على الأمر بالصلاة. لا نسألك رزقا والعاقبة للتقوى. مروا أهلكم بالصبر والصلاة، مروا أولادكم بالصبر والصلاة، تابعوا أخبار أولادكم في أداء الصلوات في أوقاتها. يا عباد الله، إن الأولاد يخرجون إلى الدروس وإلى المدارس والمعاهد، فيخرج الولد وتخرج الفتاة من درس إلى درس، ومن حصة إلى حصة، ومن مادة إلى مادة، فإذا ما عادوا ربما سألناهم عن الطعام والشراب، وربما سألناهم عن المادة الفلانية كيف حالكم فيها، عن الاختبار والامتحان، عن المصاريف وعن الماديات، لكن يا ترى هل سألناهم عن الصلاة؟ هل صليتم الصلاة في وقتها؟ هل صليتم الظهر في وقتها؟ العصر في وقتها؟ المغرب في وقتها؟ العشاء؟ يا عباد الله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأقم الصلاة لذكري. فهل راجعنا مع أولادنا مواقيت الصلاة؟ معاشر المدرسين، أسأل الله أن يحفظكم وأن يبارك فيكم وأن يهدينا وإياكم إلى العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نظموا أوقاتكم ودروسكم مع مواقيت الصلاة قدر استطاعتكم، فإن كان لابد فأوقفوا الحصة ساعة الصلاة وأقيموا الصلاة ولو في أماكن الدروس على الأقل. أقيموا الصلاة، صلوا بأبنائكم الذين معكم في هذه الحصص وهذه الدروس، سلوهم عن الصلاة، قد استأمنكم آباؤهم عليهم، فأدوا الأمانة يا عباد الله، أدوا هذه الأمانة ولا تضيعوها، واعلموا أن ذلك يكون بركة إن شاء الله في أوقاتكم وفي أعماركم وفي أولادكم، ويكون بركة في فهم هؤلاء الأولاد، فإن الله تعالى يقول واتقوا الله ويعلمكم الله، وهذا رأس تقوى الله عز وجل. فكم من حصة يحضر فيها ولد أو فتاة ولا يفهم شيئا، فإذا ما قام إلى الصلاة وتوضأ وصلى وعاد فهم ما استغلق عليه، وفتح الله عليه في أمر كان صعبا، وسهل الله عليه أمرا كان حزنا. فيا عباد الله لا تنسوا هذا الأمر بارك الله فيكم. أحيانا يقول الإنسان لا أستطيع أن أنزل من الطائرة للصلاة، فنقول له صل في الطائرة إذا كان الوقت يضيع. أحيانا يقول الإنسان لا أجد ماء أن أتوضأ، فنقول تيمم، فيقول لا أستطيع أن أتيمم لمرض أو لفقدان ما يمكن أن يتيمم به لأي سبب من الأسباب. فبوب العلماء في صلاة فاقد الطهورين، لا يقدر على القيام يقعد، لا يقدر على القعود ينام على جنبه، لا يقدر على النوم على جنبه يضطجع على ظهره يستلقي على ظهره، بل لو لم يبق فيه إلا العقل حتى الكلام ذهب، قال العلماء يجري أركان الصلاة على قلبه. فهل وصل أبناؤنا في الدروس إلى هذه الحالة؟ هل وصل أبناء المسلمين إلى هذه الحالة؟ صاروا لا يقدرون على القيام ولا القعود ولا النوم ولا الاضطجاع ولا الكلام ولا حتى إجراء أركان الصلاة على القلب. يا عباد الله إن المحارب في المعركة إذا اشتد القتال، قال الله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. هل حال الأولاد في حصة ما أصعب من حال من يقاتلون رجالا أو ركبانا؟ أصعب من حال من على دبابة أو طائرة أو مدفع أو في مشاة أو في غير ذلك؟ لم يعذر هؤلاء في ترك الصلاة، بل لو أمكنهم أن يصلوا الجماعة صلوا صلاة الخوف في جماعة، ونحن نترخص في ترك الصلاة لمثل هذه الأمور. حتى إن بعض الآباء يشكو يقول أقول لابنتي صلي، تقول أنا أريد أن أذاكر، أقول لابني صلي، يقول أنا أريد أن أذاكر، فصارت المشكلة من جهتين، والله المستعان. فيا عباد الله حافظوا على الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. الصلاة عمود الدين، من أقامها أقام الله دينه، ومن هدمها فقد هدم دينه. يا عباد الله حافظوا على الصلاة، إنها صلة بينكم وبين ربكم عز وجل. يا عباد الله هذه الصلاة خطاب منك لله سبحانه وتعالى، أنت تكلم الله فيها، كلم ربك بما تريد، تريد أن تفهم مسألة، تريد أن تفهم مسألة، أيها المدرس تريد أن يكون أولادك الذين معك في الدرس أفضل ناس، ادعوهم إلى الصلاة، صلي بهم، صلي معهم، مرهم بالصلاة، تابع معهم، مر بالمعروف وانهى عن المنكر، وهذا من ذلك يا عباد الله. قال: والصلاة نور والصدقة برهان، أي دليل على صدق إيمانك أيها العبد. فكثير منا يدعي دعوى الإيمان، فمن براهين الإيمان أن يخرج الإنسان صدقة يفارق بها شيئا من ماله الذي حبب إلى قلبه، فيتصدق على الفقير والمسكين وابن السبيل، وينفق في أوجه الخير التي أذن الله تعالى بالنفقة فيها، فيكون ذلك برهانا على صدق إيمانه. قال: والصدقة برهان، والقرآن حجة لك أو عليك. ليس كل من حفظ القرآن وقرأه كان القرآن حجة له، بل قسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس تجاه القرآن إلى قسمين، فقال: والقرآن حجة لك أو عليك. إذا أقمت الصلاة فالقرآن حجة لك، إذا ضيعتها فالقرآن حجة عليك، يعني آيات الصلاة. إذا أديت الزكاة وصمت صوما حقيقيا، إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، إذا قمت بالأوامر فالقرآن حجة لك، إذا ضيعتها فالقرآن حجة عليك. يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فإذا غضضت بصرك كان حجة لك، وإذا أطلقت بصرك فيما حرم الله كان حجة عليك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في سورة البقرة وآل عمران: تأتيان يوم القيامة تحاجان عن صاحبهما، تدافعان عن صاحبهما. أريدك أن تتأمل معي في موقف دنت فيه الشمس من الرؤوس حتى كانت بمقدار ميل أو ميل، وزيد في حرها بمقدار 10 سنين، اجتمع حر 10 سنين ليكون في شمس واحدة في ساعة واحدة تودع فوق رؤوس العباد، والناس يحشرون من أول الخلق إلى آخره في أرض إذا نظر الناظر أتى على آخرهم، وإذا نادى المنادي أسمع آخره، وهم مع ذلك حفاة عراة غرلا كما ولدتهم أمهاتهم، وهم مع ذلك يعرقون عرقا شديدا، فمنهم من يصل عرقه وينزل منه العرق حتى يجعل ماء تحت قدميه إلى كعبيه، ومنهم من يزداد عرقه حتى يقف الماء إلى ركبتيه. تصور العرق ينزل حتى يتجمع الماء تحت العبد إلى ركبتيه، ومنهم من يصل العرق إلى حقويه إلى طرقوته، ومنهم من يلجمه العرق يغرق في عرقه المنتن القبيح، وهو مع ذلك لا يجلس ولا ينام ولا يستريح، لا تكييف ولا طعام ولا شراب ولا دواء ولا موت، في يوم طوله 50,000 سنة في هذا الموقف الصعب الشديد يأتي القرآن ليكون حجة عليك. تصور هذا، تصور هذا، وقارن بين هذا وبين ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة عند خروجه من قبره كالرجل الشاحب، فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا صاحبك، ألا تعرفني؟ أنا صاحبك، أنا الذي أسهرت ليلك وأظمأتك في الهواجر، وإن لكل تاجر من وراء تجارته، يعني ربحا، وأنا اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بيساره، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لمثلهما أهل الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. هذا من يكون القرآن حجة له. أما من يكون القرآن حجة عليه فمن ذا الذي ينصره؟ من ذا الذي يدافع عنه؟ إذا وقف كلام الله في وجه عبد ليكون حجة عليه فمن ذا الذي يحتج له بعد ذلك؟ ولهذا جاء بقاعدة عامة فقال في ختام الحديث: كل الناس يغدو، يعني يصبح كل الناس يغدو في الصباح، كل الناس يمشي في الطريق، كل الناس يهلك يومه، كل الناس يمضي وقته، لكن ما هي النتيجة؟ قال: فبائع نفسه. كل الناس يبيع نفسه، يعني يمضي عمره، يضيع وقته، يهلك زمانه، يقترب من آخرته، يقترب من مصرعه، فما هي النتيجة؟ فبائع نفسه فمعتقها، أي من عذاب الله بالعمل الصالح، أو موبقها، يعني ملقيا بنفسه في عذاب الله بالعمل الطالح. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا، وأن يعتق رقابنا من النار، وأن يجنبنا الهلكة في الدنيا والآخرة. اللهم طهر قلوبنا وأبداننا وألسنتنا وأسماعنا وأبصارنا، وطهرنا من كل ما يغضبك يا رب العالمين. اللهم اجعل ألسنتنا تلهج بذكرك على كل حين وفي كل حين. اللهم إنا نسألك صبرا يضيء لنا الطريق، وصلاة تنير لنا الطريق يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ورضوانا. اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو. فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت، وأنت حسبنا ونعم الوكيل، وأنت على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم اجعل بلادنا وبلاد المسلمين أمنا أمانا رخاء يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا واستر عوراتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.